أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كنا قد وصلنا إلى شروط الفرق. ولما فرغ من بيان شروط الأصل أخذ يبين شروط الفرع وقدمها على شروط العلة لما تقدم، يعني لما تقدم من أجل أن يقابل الفرع بالأصل، المقابلة بين الأصل والفرع مقابلة. فلما ذكر الأصل هنا ذكر الفرع لأنه مقابل للأصل، فذكر شروطه قبل شروط العلة. فقال شروط الفرع ثلاثة، الأول منها وجودي، يعني غير منفي، ليس منفي، يعني أنا سيأتي أجي أقول ألا يتقدم. ومن شروطه الشرط الثاني ألا يتقدم، هذا نفي سلبي لأنه دخله النفي، وهنا ما به نفي بل هو إيجاب، فيقال له وجودي. الأول منها وجودي وهو مساواة أصله في ثلاثة أشياء، الفرع يساوي الأصل في ثلاثة أشياء في علته، هذا الأول، كالجناية في وجوب قصاص الأطراف المشتركة بين القطع والقتل، لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل، فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها ولا خصوصها لم تكن علة الأصل في الفرع فلا يتعدى حكم الأصل إليه. يعني هذا المثال يوضح، يعني إذا أقسنا قطع اليد على قتل النفس، فقطع اليد هو الفرع وقتل النفس هو الأصل، والعلة الجناية العمد الأدوان. وهذا قال قد شارك الفرع قد شارك الأصل في العلة، كونهم القطع والقتل جناية عمد أدوان، وإن كانت جنس الجناية نتج عنها حكم أيضا وهو القصاص، قصاص في قطع اليد أو قصاص في قتل النفس. إذن القصاص هنا جنس، أعتبر جنس العلة في جنس الحكم، هذا كلها أعتبر جنس في جنس. لكن قد اشترك الفرع والأصل في جنس العلة نتج عنها حكم واحد، أما فإذا لم يشارك الفرع يشارك الأصل في العلة لم يعني يشارك في الحكم. قال لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل، هذا حكم الأصل والقصاص نعديه إلى الفرع إلى القطع، لأن القياس إنما هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة العلة. لماذا يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع؟ بواسطة العلة، لأن الجامع المشترك بين الفرع والأصل. فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها، هذا عام، هذا شارك القطع اليد شارك قتل النفس في صفة العموم، لأن الجناية عام جنس تشمل يعني تشمل قصاص الأطراف والأيدي وتشمل قتل النفس ولا خصوصها. قال فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لها في صفة عمومها كما في هذا المثال أو خصوص ولا خصوصها، مثل الإسكار إذا أقسنا النبيذ على الخمر، ما هي العلة الجامعة؟ الإسكار، والإسكار هذا وهو شيء واحد، يعني عين الإسكار نتج عنه الحكم وهو تحريم، فتحريم النبيذ لأن الإسكار موجود فيه، وإذا اعتبرنا عين العلة هو الإسكار، الإسكار هو الجامع بين الأصل والفرع نتج عنه حكم أيضا خاص وهو حكم تحريم الخمر، أثبتنا مثله في تحريم النبيذ، وهذا خاص، الإسكار خاص، العلة في الجامعة بين النبيذ والخمر علة خاصة، وهذا العلة الجامعة بين القطع والقتل علة عامة، فلا بد أن يكون الفرع مشاركا للأصل، إما في العلة العامة كما في هذا المثال أو في العلة الخاصة كما في قياس النبيذ على الخمر. قال فإذا لم تكن علة الفرع مشاركة لا في عصبة عمومها ولا خصوصها، لم تكن علة الأصل في الفرع، لم تكن علة الأصل في الفرع، يعني إذا ما شارك في العلة القطع، إذا ما شارك القتل في العلة لم تكن العلة موجود في الفرع، فلا يتعدى حكم الأصل إليه. أما في هذا المثال فقد شارك العلة هنا قد اشترك فيها الفرع والأصل، فهذا مثال صحيح. فإذا هذا الشرط الأول أن مساواة أصله، لأن الآن احنا في شروط الفرع الأول أن يساوي الفرع أصله في العلة وفي حكمه أيضا، فيجب أن يكون حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل، كما قيس القصاص في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد، فحكم الفرع بعينه حكم الأصل وهو وجوب القصاص. إذا أقسنا القاتل الذي قتل بشيء مثقل بحجر أو نحوه أقسناه على القاتل بالمحدد، أي الذي قتل بسيف أو سكين أو نحوه، قلنا نثبت حكم القصاص في القاتل بالمثقل بالقياس على القاتل بالمحدد، والجمع بينهما الجناية العمد العدوان، والحكم هو القصاص. فلا بد أن يكون الحكم الثابت في الفرع مثل الحكم الثابت في الأصل، أما إذا اختلف الحكم فليس هناك قياس. فلا بد من شروط الفرع أن يساوي الفرع الأصل في علته وفي حكمه، في علته كما في هذا وفي الحكم هذا، أما إذا اختلفت العلة واختلف الحكم فليس هناك قياس. وإنما شرط ذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تفضي إليه من مصالح العباد، لأن الحكم فيه مصلحة، وهو زجر القاتل وزجر القاطع، الأحكام الشرعية تكون مصالح، فالمصلحة التي في الأصل تكون مصلحة في الفرع. قال وإنما شرط ذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تفضي إليه من مصالح العباد، فإذا كان حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المصلحة مثل ما يحصل به من حكم الأصل، لتماثل الوسيلة فوجب إثباته. نعم، لأن الأحكام شرعت للمصالح، فإذا ثبت في الفرع، يعني ثبت إذا أثبتنا الحكم في الفرع ونتجت عنه المصلحة التي نتجت في الأصل فالقياس صحيح، لأن تماثل في الوسيلة وهي العلة. فإذا اختلف الحكم لم يصح، مثاله إلحاق الشافعي الذمي بالمسلم في أن ظهاره ولا ظهاره يوجب الحرمة في حقه، فإن الحرمة في الأصل مقيدة لأن غايتها الكفارة، وفي الفرع مطلقة لأن الذمي ليس من أهل الكفارة التي فيها معنى العبادة، فاختلف الحكمان. نعم، توضح المثال أن الذمي مثلا إذا أقسناه على المسلم، الفرع الذمي والأصل المسلم، والعلة كونها ظهار في وجوب الحرمة، يعني قلنا إذا ظاهر الذمي من زوجته وجب عليه وأوجب التحريم، كالمسلم إذا ظاهر من زوجته أوجب التحريم، لأن العلة كله ظهار، يعني التحريم لا يمكن تلافيه من جهة الزوج إلا بالله. لكن فهل صح هذا القياس؟ قال لا، لأن الحكم هنا مختلف، لأن الحكم في الأصل هنا مقيد، لأن الأصل في الحرمة في حق المسلم ترتفع الحرمة في حق المسلم ترتفع بالكفارة، أما هنا فلا ترتفع بالكفارة، لأن الكفارة عبادة قربة ولا قربة من كافر. إذن الحكم مختلف، فلا نقيس الذمي على المسلم وإن وجدت العلة وهي الظهر، لأن الحكم مختلف، وجوب الحرمة في الأصل أي في المسلم ترتفع بالكفارة، أما في الذمي فلا تقبل منها الكفارة، لأن الكفارة يعني قربة ولا قربة من كافر. فإذن هنا لا صح القياس لأن الحكم مختلف. فلو قبل مثل هذا القياس لم يعجز مخالف ولا مؤالف من قياس المسائل المتنافية في الأحكام بعضها على بعض بأمر يجمعها. إذا المسائل المتنافية في الأحكام لن تخلو عن أمر يجمعها ويقاس فيها حكم جملي على حكم جملي. ومثل هذا مهازلة في الدين. يعني إذا قال قائل أن بينهما شيء مشترك، ظهر الذمي وظهر المسلم وهو كونه ظهر تحريم قد وجد، قلنا نعم كل المسائل أكثر المسائل بيجوا في بينهم وجه الشبه، لكن هناك يكون بينهما اختلاف أكثر. أما لو ننظر إلى التشابه بين المسائل لما عجز الإنسان عن قياس أي مسألة بالأخرى، حتى البيع قيسه على الصلاة والصلاة على الصيام، يعني بينهم أشياء مشتركة في أشياء بيشتركوا في أشياء، لكن بينهم مخالفة كثيرة. فما كل يعني لا نقول كل ما وجد شبه بين المسألتين نقيس، لا، وإن كان بينهما فوارق، لأنه قال في المثال قال إلى أدى هذا قال إلى المهازلة في الدين. مثاله لو قال قائل البيع شرعي فاعتبر فيه شرائط لصحته قياسا على الصلاة والألة كونهما شرعيين، والله أعلم. يعني الإنسان ما من عجز عن هذا، أن يقيس مثلا أن يقيس البيع على الصلاة، يقول مثلا يعني لو قبل مثل هذا لا قسنا مثلا البيع على الصلاة في كون في أنه يعتبر فيها الوضوء. مثلا إذا قالنا البيع نقيسها على الصلاة في كونه يجب فيها الوضوء لأنهما شرعيين، لأن بينهما مثلا في الشرع، كنا كل أكثر المسائل بينها تشابه، فلو نعتبر أي تشابه لا قسنا البيع على الصلاة في وجوب الوضوء، مع أن هذا قياس فاسد. فما قد كل شبه يوجب القياس، لأن بل نعتبر الفوارق، لأن بين البيع والصلاة فوارق كثيرة، ولو قد اشتركوا في كونهم كلهم شرعيين، لأننا لا نعتبر أي شبه بين المسألتين لشابهنا بين البيع والصلاة في كونهم شرعيين. ونوجب في الصلاة مثلا نوجب فيها وضوء، يعني نوجب في البيع وضوء، أو نوجب فيه توجه إلى القبلة أو غير ذلك، مع أن هذا لا يقول به أحد. نعم. قيل وهذا الشرط يختص قياس الطرد، لأن الثابت بقياس العكس خلاف حكم الأصل كما تقدم. يعني أنا اشتراط أن يثبت أن نثبت في الأصل أن نثبت في الفرع مثل حكم الأصل، هذا من قياس الطرد، لأن قياس الطرد هو أن كل ما يوجد له يوجد الحكم التي تطرد فيه، تطرد فيها الألة وتطرد فيها الحكم. كل مثلا قياس النبيذ على الخمر هذا قياس الطرد، كل ما وجد الإسكار وجد الحكم والتحريم، لأن بينهم جامع. هذا فقوله أن يثبت في الفرع مثل حكم الأصل، هذا يختص قياس الطرد، لأن هناك سيأتي بقياس عكس قد تقدم عنه كلام وشرح. عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أيأتي أحدنا من شهوته ويثاب عليها، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. فأثبت مثلا أقاس الحرام على الحلال في أنه يثبت فيه خلاف حكم الحلال، الحلال يثبت به أجر والحرام يثبت به وزر. نعم، فهذا قال قياس العكس قد تقدم شرحه. فقولنا يثبت في الفرع مثل ما يثبت حكم الأصل، هذا خاص بقياس الطرد، هو الذي يثبت في الفرع مثل حكم الأصل. أما قياس العكس فهو أن يثبت في الفرع خلاف حكم الأصل بعكس الألة، إذا تنعكس الألة وينعكس الحكم. نعم. وفي شرعيتهما، أي لابد أن يوافق، هذا من شروط الفرع الأول. قال وشروط الفرع قال ثلاثة: مساواة أصله في علته وفي حكمه، وهذا الشرط الثالث، وفي شرعيتهما على نحو واحد من التغليظ والتخفيف والعزيمة والرخصة. إذا كان الأصل مغلط فالفرق لابد أن يكون مثل مغلط، لا نقيس مخفف على مغلط أو مغلط على مخفف، لابد أن نتحدث في التغليظ والتخفيف. ما نكون مغلطين يشرعوا تغليظا الاثنين الفرع والأصل، أو شرعوا تخفيفين للتخفيف الفرع والأصل. والعزيمة والرخصة يكون متحدين فيها، يكون الأصل مشروع عزيمة يعني ابتداء، والرخصة ما شرع من الأحكام لأذر مع بقى منتظر التحريم قد تقدم في العزيمة، مثل أكل المضطر للميتة، فلا نقيس عليه غير المضطر، لأن المضطر هذا رخصة في حقه. لا نقيس إنسان ما عنده رخصة على الإنسان الذي عنده رخصة، لأن شرع الرخصة للتخفيف، شرع العزيمة التي هي ابتداء للتغليظ. قال لأن مبنى القياس على اعتبار الشبه، ومع الاختلاف في ذلك يعني في التغليظ والتخفيف لا شبه بينهما معتبر، فليس قياس أحدهما فليس قياس أحدهما على الآخر للجامع أولى من الفصل بينهما للفاصل، فالحال في ذلك كالحال في علتين متعارضتين مثل لو تختلف العلة، أي يمكن قياس مع اختلاف العلة، فليس تعليق الحكم على إحداهما أولى منه على الأخرى. فلا يقاس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنونا فيه بجامع كونهما شرطا للصلاة. نعم، يعني كما في هذا المثال التيمم إذا أقسناه على الوضوء في سنية التثليث، قلنا التيمم يكون السنة فيه ثلاثا مثل الوضوء، السنة أن أغسل الإنسان كل عضو فيه ثلاث مرات، فلا نقيس التيمم على الوضوء في سنية التثليث أي أن نثلث كل عضو في التيمم مثل ما نثلث له في الوضوء، لأن إذا قال القائل الألة جمعتهم ألة واحدة وهي الألة كونهم شرط للصلاة، التيمم شرط للصلاة والوضوء شرط للصلاة، قلنا لكن التيمم شرع للتخفيف والوضوء شرع للتغليظ، فإذا اختلفوا في التغليظ والتخفيف فلا يقاس التيمم على الوضوء، فلا نعدل الحكم، نعدل الحكم من الوضوء إلى التيمم وهو هذا التثليث، لأنهم اختلفوا في التثليث يعني في التغليظ والتخفيف. نعم، وكذلك ولا مسح الرأس على ما يمم في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحا. نعم، لا نقيس مسح الرأس على التيمم. نعم، نقول المسح لا نقيس مسح الرأس على التيمم، ونقول نعدل الحكم من التيمم إليه، نقول مسح الرأس لا يثلث، لأن المشروع في مسح الرأس أن يمسح ثلاث مرات، فلا نقيسه على التيمم في عدم التثليث، ونقول العلة كونهم ممسوحين، نقول العلة المسح إذا اشتركوا في المسح. لماذا؟ لأن مسح الرأس تغليظ، لأنه من فروض الوضوء، والتيمم مشروع للتخفيف، فلا نقيس ما شرع تغليظا على ما شرع تخفيفا. قال ولا مسح الرأس على ما يؤمن في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحا، لأن التيمم مبني على التخفيف إذ شرع تيسيرا وبدلا عما هو أشق منه، أن التيمم شرع تخفيف تيسير وبدلا عما هو أشق منه وهو الوضوء مثلا، والوضوء مبني على التغليظ. نعم، المسح هو من فروض الوضوء وهو مبني على التغليظ إذ شرع ابتداء لا بدلا عما هو أشق منه، والله أعلم. وقد تقدم رواية الفصول عن أئمتنا والجمهور، رواية الفصول قد تقدمت أنه قال من أنه لا يضر اختلافهما، اختلافهم في التغليظ والتخفيف، يعني قد تقدم عن صاحب الفصول أنه روى عن أئمتنا أنه يجوز القياس قياس المغلط على المخفف أو المخفف على المغلط، والله أعلم صحة الرواية. والشرط الثاني سلبي، وهو أن لا تتقدم شرعية حكمه أي الفرع على حكم الأصل، لامتناع أن يكون شرع ما تقدم وجوبه مستفادا مما تأخر وجوبه، لأن الدليل وهو القياس يعني الدليل الذي هو القياس الذي الأصل من أركانه تأخر عن المدلول الذي هو حكم الفرع بسبب تأخر أحد أركانه كما عرف، وقد كلفنا العلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل فيمتنع. نعم، يعني أن إذا أقسنا الوضوء على التيمم، إذا أقسنا الوضوء على التيمم في كون في وجوب النية، وجوب النية قلنا يجب النية في الوضوء كما وجبت في التيمم، يكون الوضوء هو الفرع والتيمم الأصل، ولعل كون كل منهما شرط في الصلاة، يعني نقول كلهم شرط في الصلاة ثم نقيس الوضوء على التيمم. قال لأن الدليل الذي هو الذي الأصل من أركانه، الدليل هو القياس، لأن الدليل مجموع، القياس هو الدليل كله، والأصل هو فرع من هو ركن من أركان القياس، فيعتبر الدليل متأخر هنا. قال نعم تأخر عن المدلول وهو وجوب النية، لأننا إذا قلنا إذا كلفنا الله بالوضوء، لأن الوضوء شرع قبل التيمم، فلو شرع لو كلفنا الله عندما يشرع الوضوء ويكلفنا بالنية فيه، والنية الدليل عليها وجوبها في التيمم، والتيمم ما قد شرع، ما هذا من جهة التكليف ما لا يطاق. أننا نعرف أن في الوضوء نية، وجوب النية عاد الدليل ما قد أتى، كيف هذا من يتقدم المدلول الذي هو النية في الوضوء على الدليل وهو التيمم، لأن شرعية الوضوء شرع الله الوضوء قبل الهجرة والتيمم بعد الهجرة، هذا لا يصح أن يكون شرعية حكم الفرع قبل شرعية حكم الأصل، هذا تكليف ما لا يطاق. قال لأن الدليل الذي الأصل من أركانه تأخر عن المدلول الذي هو وجوب النية في الوضوء الذي هو حكم الفرع بسبب تأخر أحد أركانه وهو الأصل وهو التيمم، صدق أحد أركانه كما عرفت، لأن هذا متأخر شرعيته. وقد كلفنا العلم بالمدلول، يتكلفنا الله عندما شرع الوضوء أن نعلم بالمدلول وجوب النية فيه، كيف يكلفنا بوجوب النية في الوضوء عاد الدليل بيأتي لنا عندما يشرع التيمم. وقد كلفنا العلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل وهو القياس، فهمتنا لأن ذلك يكون تكليفا بما لا يمكن، ومن جوز تكليف ما لا يطاق جوزه، ومثاله الوضوء شرط في الصلاة فتجب فيها النية، إذا قلنا الوضوء شرط في الصلاة فتجب فيها النية قياسا على التيمم. نعم ومثاله الوضوء شرط في الصلاة فتجب فيها النية كالتيمم، فإن شرعيته بعد الهجرة، شرعية التيمم بعد الهجرة، وشرعية الوضوء بمكة يعني قبل الهجرة، هذا لا يصلح أن يتقدم شرعية حكم الفرع على حكم الأصل، ونصبح من تكليف ما لا يمكن ولا يطاق. فلا بد أن يكون حكم الأصل متقدم على حكم الفرع. والشرط الثالث السلبي أيضا وهو ألا يرد فيه نص، المراد بالنص هنا ما يقابل القياس والإجتهاد كما مر، لأن المراد هنا عندما يقول نص يعني من باب إطلاق الملزوم إرادة اللازم، ألا يرد فيه نص أي ألا يرد فيه دليل، نعم لأن من لازم النص أن يكون دليلا، إذن النص ملزوم والدليل لازم، يلزم من النص أن يكون دليلا، سمى الدليل هنا عبر عن الدليل بالنص، قال ألا يرد فيه نص أي لا يرد فيه دليل، المراد قال بالنص هنا ما يقابل القياس والإجتهاد كما أمر، أعم من أن يكون ذلك الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع قطعيا أو ظنيا خاصا مصادما أو موافقا أو شاملا له مع حكم الأصل، نعم يعني لا يرد في الفرع دليل في حكم الفرع دليل، مثلا إذا أقسنا النبيذ على الخبر فمشترط أن لا يكون قد ورد في النبيذ يعني دليل خاص، ما إذا قد ورد فيه تحريم ما عاد نعم فلا حاجة إلى تعديل حكم الأصل والتحريم إلى الفرع، لأنه قد ثبت مثلا تحريم الفرع مثلا بالنص، نعم إذا قد ورد في النبيذ نص يعني دليل فما لا حاجة إلى تعديل حكم الأصل إليه، يعني قد ورد فيه نص فهنا لا حاجة إلى القياس، نعم قال والمراد قال بالدليل يعني لا يرد فيه نص أي دليل، سواء كان من الكتاب، إذا قد ورد دليل في أن النبي الحرام، سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع، سواء كان الدليل هذا الذي ورد قطعي أو ظني، خاصا جد مصادما أو موافقا. أما هذا قد ورد فيه مثلا دليل موافق، إذا قد ورد تحريم للخمر فهذا موافق للتحريم في الخمر، أو مصادم مثلا إذا فرضنا أنه قد ورد في النبي حكم مخالف لحكم الخمر، مثلا حكم الخمر التحريم وحكم النبي التحليل، فكذلك أي لا بطل القياس، لا نقيس النبي على الخمر، لأن النبي أصبح فيه دليل، سواء يعني قد معه دليل ما لا حاجة إلى إلحاقه بالأصل، سواء قلنا هذا الدليل أتى بحكم يوافق حكم الخمر أو يخالفه، قال خاصا مصادما أو موافقا أو شاملا له مع حكم الأصل، ولا قد ورد دليل شامل للنبيذ مع حكم الأصل، ورد فيهم حكم عام، ما عاد هذا فرع وهذا أصل بأولى من العكس إذا كان دليلهم واحد تحريمهم. قال أما الخاص المصادم فقس بقى في الأخبار، أما إذا فرضنا أن قد ورد في النبيذ خاص يعني دليل خاص مصادم لهذا النص، مثلا ورد فيه تحليل، ما فلا يقبل القياس في مصادمة النص، تقدم أن القياس لا يصادم النص، إذا تصادم هو الحديث فنرجح الحديث على القياس. أما الخاص المصادم فقد سبق في الأخبار، وأما الموافق فللاستغناء عنه به، ما إذا فرضنا أنه فرض فيه حديث دليل موافق لحكم الخبر، مثلا ورد فيه تحريم، قلنا إذا لا حاجة إلى الحق نبيذ بالخبر لأن قد ورد فيه دليل تحريم. وأما شامل فيكون جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا تحكما، والقياس تطويلا وغير ضائل. نعم إذا قد ورد فيهم دليل كلهم، مثلا قال كل مسكر حرام، خلاص قد هذا دليل يصلح للنبيذ وللخمر كلاهما، ما عاد جعل هذا فرع وهذا أصل بأولى من العكس، كقياس الذرة على الشعير في كونه ربويا، إذا أقسنا مثلا الذرة على الشعير قلنا الذرة لا يجوز فيها التفاضل قياسا على الشعير لأنها ربوية، فيمنع في الأصل، فإذا جاء المثل قال ممنوع أن يكون الشعير ربويا، فيثبته المستدل بحديث معمر بن عبد الله الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا وما إذن الشعير، أخرجه مسلم، فيجاب بأن الطعام يتناولهما جميعا فيضيع القياس حينئذ، إذا أقاس مثلا الدرح على الشعير في أنه لا يجوز التفاضل فيه، لا يجوز إلا مثلا بمثل يعني قدح بقدح، فإذا قال ما دليلك أن الشعير لا يحرم فيها التفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام، قال هما الطعام بالطعام شمل الدرح والشعير كله، شمل الشعير والدرح، شمل الأصل والفرع، إذن لا داعي للقياس قد شملهم الدليل جميعا. قال فإن كان العام مخصوصا أو مختلفا فيه، والمستدل أو المعترض لا يرى حجة مطلقة أو إلا في أقل ما يتناوله، كان القياس مفيدا. يعني إذا قلنا إن الذرة إذا أقسنا الذرة على الشعير فالحكم في الأصل أنه ربوي، ونريد أن نطبق الحكم في الشعير على الذرة فأنه ربوي لا يجوز التفاضل فيه. قال إذا كان العام مخصوصا أو مختلفا فيه، إذا أثبتنا الدليل الذي اقتضى الطعام بالطعام، هذا الدليل الذي اقتضى حرمة التفاضل في الشعير كان عام، هو الطعام بالطعام لأن الطعام عام يعني الشعير والذرة. قال فإن كان العام، لكن أصبح العام هنا مخصوص، إذا كان قد خص مثلا الطعام بالطعام عام لكن قد مخصوص بالشعير أو مختلفا فيه، والمستدل أو المعترض لا يراه حجة مطلقة أو إلا في أقل ما يتناوله، كان القياس مفيدا نحو أن يكون أحد الخصمين يخصص بالعادة فيكون قياس الذرة على الشعير مع إثباته بحديث مسلم مفيدا، لكون العادة يومئذ تناول الشعير كما دل عليه آخر الحديث. نعم هنا قلنا في أول مسألة إذا كان الحكم في الشعر ثابت الدليل العام يشمل الفرع فلا داعي للقياس، إلا إذا كان الدليل عام أو كان مخصص. مثلا إذا ادعى، فإذا قلنا إن الدليل هذا عام لكن مخصص بالعادة، العادة كما في آخر الحديث وكان طعامنا عندما قال الطعام بالطعام وكان طعامنا الشعير، إذن أصبح هذا العام مخصوص لا يراد بها العموم وإنما أراد الشعير، لأن كان العادة الشعير، كان أكلهم الشعير عندما قال الطعام بالطعام وكان أكلهم الشعير اقتضى أن المراد بالطعام بالطعام هو الشعير، هذا قد صار مخصوص. ففي هذه الحالة يجوز القياس لأن المراد الطعام بالطعام هو الشعير، يعني قدوم مخصص بالعادة، كان عادة مثلا في ذلك الوقت يأكل الشعير، فيصلح القياس أن نقيس الدرح على الشعير. نعم. وقد كثر في كتب الفقه إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة، يعني يصح أن نثبت الحكم الواحد بأدلة كثيرة، فإذا نثبت الحكم وهو التحريم في الفرع في الدرح بالقياس وبالدليل، يعني يصلح أن نثبته، نثبت التحريم تحريم التفاضل في الدرح من خلال القياس ومن خلال الحديث الذي تناوله، يعني يصح أن نثبت الحكم الواحد بعدة أدلة. وقد فهم من عبارة المتن المفيدة للحصر أنه لا يشترط غير المذكور، لأن المتن قال أن شروط الفرع ثلاثة فقط، شروط الفرع قال ثلاثة: مساواة أصله في علته وحكمه وفي التغليظ والتخفيف. نعم. وألا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل. نعم. وألا يرد فيه نص، يعني هذا قال الشرط الأول مساواة أصله في علته، في علته وفي حكمه وفي التغليظ والتخفيف، هذا شرط يعتبر شرط واحد. والشرط الثاني ألا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث ألا يرد فيه نص، هذا فهم من عبارة المثل أنه لا يشترط في الفرع إلا هذه الشروط الثلاثة. وقد فهم من عبارة المثل المفيدة للحصر أنه لا يشترط غير المذكور. نعم. وقد فهم من عبارة المثل المفيدة للحصر أنه لا يشترط غير المذكور من ثبوت الحكم جملة، يعني بعض العلماء عاد اشترطوا شروط غير هذه الثلاثة، قالوا أو أن يكون حكم الفرع ثابت في الجملة، أن يكون حكم الفرع مثلا ثابت في الجملة مثل هذا الحديث، يعني مثلا يصح أن نقيس الدرح على الشعير لأنه قد ثابت في الجملة، قد يعتبر من جملة الطعام. والمؤلف قال إذا قد ورد فيه نص فلا حاجة إلى، ما عاد من باب القياس، ما قد ورد في الفرع نص. وقد في من ثبوت الحكم في الجملة قال مثل الأخ وميراث الأخ مع الجد، قالوا أنه الذي أثبت أن الأخ يرث مع الجد، قالوا أثبتوه بالقياس لأن الأخ قد أصبح وارث في الجملة لأنه من الورثة، فلا بد أن يكون، قالوا الفرق قد ثبت في الجملة، مثل الأخ هو من الورثة، ثبت أنه من الورثة، فإثباته ورثه، فإثبات ورثه مع الجد من باب القياس لأنه قد صح إرثه في الجملة. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون قد ثبت في الجملة حكم الفرع من كلام المؤلف، قال لا يشترط، قال غير المذكور من ثبوت الحكم الجملة وعلم العلة في الفرع، بعضهم بيقولوا لا نقيس الفرع على الأصل إلا إذا قد علمنا العلة أنها موجود في الفرع، العلة مثلا الكلب، العلة الكلب لابد أن تكون بعض العلماء اشترط أن تكون العلة، أن تكون العلة معلومة في الفرع، يعني لابد أن نعلمها دون الظن. والصحيح أنه يصح القياس وإن كانت العلة مظنونة فقط في الفرع، قال نعم وعلم العلة في الفرع وعدم مخالفة حكم الفرع لمذهب صحابي، بعضهم يقولوا حكم الفرع لا يخالف مذهب الصحابي لعموم الدليل الدال على وجوب اتباع القياس ما لم يخالف النص، يعني قال المؤلف الدليل قد دل على عموم العمل بالقياس ما بلا إذا خالف نص الذي لا نعمل به، إذا خالف إذا كان في الدرة إذا كان القياس لا يخالف النص فلا نعمل به. أما باقي الشروط فلا عبرة بها جاء الذي ذكره. قال عموم الدليل الدال على وجوب اتباع القياس ما لم يخالف النص، ولفعل علي عليه السلام والصحابة فإنهم قاسوا، يعني قول الرجل إذا قال لزوجته أنت علي حرام، كلمة هذه الكلمة إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام اختلفوا الصحابة فيما بينهم. فإذا لا يشر أن يكون القياس لا يخالف مذهب صحابي، هذا الصحابة اختلفوا فيما بينهم وخالف بعض قول بعضهم بعض. قال بعضهم قال قاسوه تارح على الطلاق، بعضهم أقاس كلمة أنت علي حرام قاسوه على الطلاق، النواه إذا نوى الطلاق. وعلى اختلف الذي قاسوه على الطلاق، ناس قالوا على الثلاث كأنه طلقها الثلاث التي لا عدتها له إلا بعد زوج آخر. إما الثلاث كما روي عن علي عليه السلام لتحريم الزوجة العام، لأنه قد حرم زوجته تحريم عام فقاسوها على كأنه طلقها ثلاثا لا تحله إلا بعد زوج، فلا تحل إلا بعد زوج. وبعضهم قاسه على الطلاق البائن، قالوا إما البائن كما روي عن زيد، وإما الرجعي، بعضهم قاسه على الطلاق الرجعي كما روي عن عمر أيضا. وتارة قاسوا هذه الكلمة عندما يقول الرجل زوجته أنت عليها حرام، بعضهم قاسه على اليمين بجامع المنع من المباح كما روي عن أبي بكر وعمر بن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت. وتارة قاسوه على الظهار كما روي عن عثمان، فتجب كفارة للتحريم الذي لا يمكن تلافيه من جهة الزوج، قالوا قاسوه على الظهار فيأخذ كفارة الظهار. ولم يوجد نص في الفرع جملة كما اشترطوا في أول الشروط الذي اشترطوا أن يكون حكم الفرع ثابت في الجملة، قال هذا ما ثبت، لم يوجد نص في الفرع جملة، بل كانت واقعة متجددة، يعني هذا الواقعة ما كان قد فيها نص، كلمة أنت عليها حرام ما ثبتت في الجملة، يعني موافقة للذي شرطوا أن يكون الحكم ثابت في الجملة، قال هذه حادثة متجددة ما قد ثبتت في الجملة، بل كانت واقعة متجددة ولا علمت العلة الجامعة، بل اكتفى كل بظنه وقد خالف قياس كل مذهب الآخر فبطل الشراط ذلك. شروط الحكم. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.